وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الحديث في إمكان الواجب المشروط. هل يمكن أن يكون نفس الوجوب مشروطا مقيدا بقيد أو لا يمكن؟ تقدم أن المشهور التزم بالإمكان وخالف في ذلك الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في مطارح الأنظار. اختلفوا بعد أن اتفقوا على أن ظاهر الوجوب التعليقي هو إناطة الوجوب بالقيد، هو أن القيد قيد لمدلول الهيئة للوجوب. هذا حسب الظاهر من قواعد اللغة. الذي يظهر من قواعد اللغة هو أن القيد قيد لنفس مدلول الهيئة. فإذا قلت مثلا إن جاءك زيد فأكرم، الذي علق على المجيء هو تمام أكرم بما يحمل من الهيئة والمادة. وينبغي الالتفات إلى أن المشهور حينما يقولون أن القيد قيد للهيئة لا للمادة، يعنون بذلك رد كلام الشيخ الأعظم حينما يقولون القيد قيد للهيئة وليس قيدا للمادة. هم لا يعنون أن القيد قيد للهيئة فقط، لا، هذا ليس مرادا، وإنما يريدون أن يقولون أن القيد ليس قيدا للمادة فقط، وإنما هو قيد للهيئة والمادة، لما ذكرنا في الدرس السابق من أن المعلق على المجيء هو تمام أكرم، تمام أكرم بما يحمل من هيئة ومادة. القيد قيد للجميع، الذي علق على المجيء هو تمام أكرم الهيئة والمادة. فليس النزاع بين الشيخ الأعظم وبين المشهور، هذا أمر واضح لكن ينبغي بيانه. ليس النزاع بين الشيخ الأعظم وبين المشهور في أن القيد قيد للمادة فقط كما يدعي الشيخ، أو أن القيد قيد قيد للهيئة فقط. لا أحد يقول أن القيد قيد للهيئة فقط، وإنما هم يقولون، هم بين قائل برجوع القيد إلى المادة فقط وبين قائل برجوع القيد للمادة والهيئة. هذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. كما ذكرنا الشيخ الأعظم له دعويان، دعوة الأولى دعوة سلبية كما عبر المصنف، قال مدعيا لامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، هاي الدعوة السلبية التي يقول فيها الشيخ الأعظم يمتنع رجوع القيد إلى الهيئة واقعا، ومدعيا للزوم رجوع القيد للمادة لبا، هذا الدعوة الثانية، الدعوة الإيجابية، وأن القيد يرجع إلى المادة. الآن المصنف بصدد ذكر دليل الشيخ الأعظم على كل الدعوين، راح يذكر دليل الشيخ الأعظم على الدعوين. أما الدعوة الأولى، شنو الدعوة الأولى؟ امتناع رجوع القيد إلى الهيئة واقعا. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل عليه هو أن الهيئة في مثل أكرم، الهيئة هذا أمر خاص، الهيئة جزئي حقيقي، هي معنى حرفي واضح، هذا تقدم علينا سابقا أن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي أمر خاص وجزئي حقيقي. فإن المقصود بمدلول أكرم، مدلول هيئة أكرم، هو الطلب المخصوص القائم في نفس الطالب. أنا حينما أقول أكرم زيدان، أكرم زيدا، هاي أكرم، الصيغة في أكرم تدل على أي شيء؟ تدل على طلب مخصوص قائم في نفسي على جزء حقيقي، هذا أكرم غير أضرب، أضرب شيء وأكرم شيء آخر، وأقتل شيء آخر، وأكتب شيء آخر، وأقرأ شيء آخر، هاي جزئيات حقيقية قائمة في نفس المتكلم، معاني حرفية، والمعاني الحرفية معاني خاصة. وإذا كانت كذلك، إذا كانت الهيئة، الشيخ الأعظم يقول حتى ينفي إمكان تعلق القيد بالهيئة، الهيئة أمر خاص جزئي حقيقي، وإذا كانت كذلك هي ليست مفهوما واسعا ومطلقا وكليا حتى تقبل التقييد، هي ليست أمرا كليا واسعا حتى يمكن تقييده، هي جزئي حقيقي، هي أمر خاص لا سعة في مدلول الهيئة حتى يمكن تضييقه، حتى تقولون أن المجيء قيد لمدلول الهيئة، هو مدلول هيئة خاص، هو جزء حقيقي، والجزئي غير قابل للتقييد، الفرد بعد أن وجد خارجاً هو غير قابل للتقييد. نعم المفاهيم الكلية العامة ذات السعة والإطلاق تقبل التقييد، كما في شنو؟ كما في مفهوم الرقبة، مفهوم الرقبة مفهوم واسع مطلق، كما ينطبق على الرقبة المؤمنة، ينطبق على الرقبة الكافرة، وينطبق على أصناف متعددة وحصص متكثرة للرقبة. هذا بسعة بإطلاق بعموم، احنا نجي نحاول نضيق هذا الإطلاق والسعة من خلال شنو؟ من خلال التقييد. فنقول مثلا رقبة مؤمنة، قيدنا ضيقنا بعد الرقبة لا تعم ولا تشمل الجميع، هذا التقييد فرع السعة وفرع الإطلاق، ما لم يكن للمفهوم سعة وإطلاق لا يمكن تقييده، التقييد إنما يصح في مثل الرقبة المفهوم العام، أما مدلول الهيئة الذي يكون خاصا وجزئيا حقيقيا هذا لا يمكن تقييده. وحينئذ إذا جاء في الكلام قيد، إذا جاء في الكلام قيد، منو يتحدث؟ الشيخ الأعظم. إذا إجا قيد، قيد المجيء، القيد إما أن يرجع إلى الهيئة وإما أن يرجع إلى المادة، نقول حيث أن الهيئة تدل على معنى جزئي حقيقي خاص غير قابل للتقييد، وحيث أن المادة تدل على الطبيعة والمفهوم الكلي، إذا قال مثلا أكرم، شنو المادة؟ المادة طبيعة الإكرام، هذا الإكرام عام واسع مطلق يقبل التقييد، فالمجيء يدور أمره بين أن يكون قيدا لمدلول هيئة يعني الجزء الحقيقي، وبين أن يكون قيدا لمدلول المادة يعني الطبيعة الواسعة المطلقة. فإلى أي شيء يتوجه القيد؟ لابد أن يتوجه القيد إلى ما يقبل التقييد وينصرف عما لا يقبل التقييد، فلا بد أن تكون كل القيود المأخوذة هي قيود في المادة لا قيود في مدلول الهيئة، وإن كان ذلك خلاف الظاهر. إحنا سابقا اتفقنا، الشيخ الأعظم اعترف قال نعم إحنا وظواهر الألفاظ من خلال قواعد اللغة القيود لابد أن ترجع للهيئة، لكن حيث أن رجوع القيود إلى الهيئة مستحيل وغير ممكن، فلابد من رفع اليد عن ذلك الظاهر وارتكاب مخالفة الظاهر، فنقول نحن مضطرون لإرجاع القيود إلى المادة، جميع القيود ترجع إلى المادة لعدم قابلية الهيئة للتقييد، ليست في الهيئة صلاحية وقابلية للتقييد. وحينئذ هذا دليل وبرهان يدل على عدم رجوع القيود إلى الهيئة، وإنما كل القيود تعود إلى المادة، فيكون الوجوب دائما أبدا مطلقا وفعليا وغير مقيد بشيء، دائما الوجوب مدلول هيئة غير مقيد بشيء، يكون فعليا ويكون مطلقا. نعم القيود ترجع إلى الواجب، القيود ترجع إلى متعلق الوجوب يعني إلى الواجب، وحينئذ نقول دائما الوجوب يكون مطلقا، وليس لنا ما يسمى بالواجب المشروط. الواجب المشروط أصلا ممتنع، لأن الواجب المشروط يعني تقييد الهيئة، وتقييد الهيئة أمر ممتنع لا يجوز. هذا الدليل الأول اللي ذكره الشيخ الأعظم. قال أما امتناع كونه من قيود الهيئة، هاي الدعوة الأولى. مسابقا المصنف قال مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة. من هو مدعيا؟ الشيخ الأعظم العلامة، شيخنا العلامة، مدعيا أولا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ثانيا ومدعيا لزوم كونه من قيود المادة لبا. هاي الدعوة الثانية. أما الدليل على الدعوة الأولى، قال أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المعلق بالفعل المنشئ بالهيئة. هذا الفرد الموجود هذا لا إطلاق فيه، ما به سعى حتى يكون قابلا للتقييد. يقول لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، هذا الطلب الموجود هذا خاص جزئي حقيقي، لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل. هاي المتعلق صفة للطلب، الطلب الذي تعلق بالفعل. شنو الفعل؟ الإكرام. هذا الطلب الموجود فعلان، هذا فرد جزئي حقيقي يعني تعلق بالفعل، الطلب المتعلق بالفعل المنشئي بالهيئة. من المنشئي؟ المنشئ يعني الطلب. هذا الطلب الذي أنشئ بالهيئة هذا جزء حقيقي وفرد خاص. عليكم السلام مولانا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يقول فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود في الطلب المتعلق بالفعل المنشئ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه. هو ما بإطلاق حتى يقبل التقييد، حتى يصح التقييد. منه مدلول الهيئة الطلب الخاص الجزء الحقيقي حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه. شنو نحو الشرط؟ نحو الشرط يعني الاستثناء. مثلا تقول مثلا أكرم زيدا إلا أن يرتكب معصية. هاي أكرم زيدا مطلقة المفروض يعني، مثل أكرم زيدا بشرط المجيء، إن جاءك زيد فأكرمه. هذا إن جاءك هذا شرط، يقول مو فقط تقييد بالشرط ممتنع، لا تقييد بالشرط ونحو الشرط. مثل الاستثناء أكرم زيدا إلا أن يرتكب معصية، الإكرام على أساس مقيد بنظر المشهور. هو يقول لا، هو يقول الإكرام غير مطلق حتى يقيد بشرط أو باستثناء أو بصفة أو بحال. يقول حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه. فكل ما يحتمل، هاي النتيجة بعد أن قلنا بامتناع تقييد المدلول الهيئة، نقول فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب، رجوع إلى الطلب اللي هو مدلول الهيئة الذي يدل عليه الهيئة، فهو عند التحقيق عند التأمل راجع إلى نفس المادة. وبالتالي كل القيود اللي يحتمل أن ترجع إلى الهيئة لابد أن نصرفها إلى المادة، ولو ارتكبنا لأجل ذلك مخالفة الظاهر نحن مضطرون لذلك. يقول وأما لزوم هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي استدل به الشيخ الأعظم على ضرورة رجوع القيود كل القيود إلى المادة لا إلى الهيئة هو الاستدلال بالوجدان. الشيخ الأعظم استدل بدليل وجداني. الدليل الأول كان دليل برهاني نتيجة الامتناع العقلي، يمتنع عقلا يمتنع واقعا تقييد مدلول الهيئة. الدليل الثاني دليل وجداني، وحاصل الدليل هو أن الوجدان قاض، الوجدان حاكم بأن القيود كل القيود راجعة إلى المادة لا إلى الهيئة. فإن الإنسان إذا طلب شيئا، الإنسان العاقل، العاقل مطلقا إنسان كان أو غيره، العاقل مطلقا إذا طلب شيئا وأراد شيئا تكوينا أو تشريعا، إذا طلب شيئا فإنما يطلب ذلك الشيء بنحو فعلي وبنحو مطلق في جميع الموارد، وليس لنا مورد من الموارد العاقل يطلب الشيء معلقا على شرط مقيدا بقيد. الطلب دائما يكون فعليا، الطلب دائما يكون مطلقا، وليس لنا طلب مشروط. ما عندنا طلب معلق على شيء مشروط بشيء، وبالتالي ينتفي الواجب المشروط. هذا اللي راح يسويه الشيخ الأعظم، هذا خلاصة دليله. يقول الوجدان حاكم بأن العاقل إذا طلب شيئا هو يطلب ذلك الشيء مطلقا وفعلا من دون أن يكون الطلب معلقا على شيء في جميع الموارد، في جميع الموارد. ثم يجي يبين هاي الموارد، هذا بشكل ملخص بيان ذلك. هذا بيانه شوية، شوفوا تشقيقاته حتى نشوف احنا شنو اللي نريد نسويه الان. نريد نقول ما عندنا فشيء اسمه واجب مشروط، بعد ان رفعنا اليد عن الدليل الاول. دعك الان من الدليل الاول واستحالة وجزء حقيقي وغير قابل للتقييد، لا، تعال الى الوجدان. يقول احنا اذا التفتنا الى الانسان العاقل، العاقل مطلقا اذا طلب شيئا هو لا يطلب الشيء الا على نحو فعلي وعلى نحو مطلق، وليس لنا طلب مقيد. بيان ذلك راح المصنف يشقق حتى يشوف في كل الصور ما عندنا شيء اسمه واجب مشروط. بيان ذلك أن العاقل إذا توجه إلى شيء، إذا تصور فشيء من الأشياء، فالعاقل إما أن يطلب ذلك الشيء، إما أن يريد ذلك الشيء أو لا يريد ذلك الشيء. العاقل إما أن تتعلق إرادته بذلك الشيء أو لا تتعلق إرادته بذلك الشيء. الثاني لا كلام لنا فيه، إذا هو لا يريد الشيء يعني شنو؟ يعني هو لا يطلب ذلك الشيء، هو لا يوجب ذلك الشيء، لا تكوينا ولا تشريعا، لا يوجب ذلك الشيء ولا يسعى لتحصيل ذلك الشيء. الثاني ما لنا علاقة به، إحنا قاعد نتحدث عن الوجوب، وبالخصوص قاعد نتحدث عن الوجوب المشروط، أكو وجوب مشروط أو لا؟ فأن لا تتعلق الإرادة هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذا ماكو طلب، إذا ماكو إيجاب، إذا ماكو وجوب، بعد ما نتحدث عن أن هذا الوجوب وجوب مشروط لو وجوب مطلق. فإذا هذا خارج عن محل كلامنا. تعال إلى الأول، شنو الأول؟ أن تتعلق إرادة العاقل بالشيء، هذا الأول. إذا تعلقت إرادة العاقل بالشيء هذا الأول، إما أن تتعلق إرادة الإرادة بذلك الشيء مطلقا وعلى كل تقدير وفي جميع حالاته، هو يحب ذلك الشيء حبا شديدا، هو يرغب في ذلك الشيء على كل حالاته وعلى كل أطواره من دون قيد أو شرط، هو يطلب ذلك الشيء على كل تقدير. مثل إيش مثلا؟ كالجائع، إذا كان جائعا ومنهكا من الجوع هو يطلب الطعام، هو يريد الطعام على كل تقدير وفي جميع الحالات والأطوار، سواء كان الطعام لذيذا أو لم يكن، سواء كان متلونا بألوان متعددة أو لا، هو يطلب طعاما يسد به رمقه، هو يريد الشيء في على كل تقدير. هذا أيضا لابد أن يكون خارجا عن محل الكلام. ليش؟ لأن هذا من قبيل الواجب المطلق، من قبيل الواجب المطلق، حتى الشيخ الأعظم يسد الطريق على من يدعي وجود الواجب المشروط. الأول يقول له شنو الواجب المشروط الأول اللي ما تعلقت إرادة العاقل بالشيء؟ الجواب لا، هذا ليس بواجب أصلا. يقول لك وين الواجب المشروط الثاني؟ الثاني هذا من قبيل الواجب المطلق، هو يريد الشيء على كل تقدير، ما عندنا قيد من القيود. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية هو أن يتعلق إرادة العاقل بالشيء على تقدير خاص، مو مثل الأول اللي كان تتعلق إرادة العاقل بالشيء مطلقا على كل تقدير، لا نقول نحو الثاني أن تتعلق إرادة العاقل بالشيء على تقدير خاص، كما لو أراد طعاما لذيذا يقول أنا لو طعام لذيذ وآكل لو ماكو مو كل الجوعان، هذا يريد الشيء على تقدير خاص. زين، الآن كأنما راح ندخل في أجواء ما يسمى بالواجب المشروع، لكن مع ذلك الشيخ الأعظم ينكر وجود هكذا واجب. نقول هاي الخصوصية، مو هذا النحو الثاني يطلب الشيء على تقدير خاص، هاي الخصوصية التي تدخل في التقدير الخاص، إما أن تكون خصوصية اختيارية وإما أن تكون خصوصية غير اختيارية. الخصوصية الاختيارية مثل إيش؟ مثل أن يقول المولى مثلا إن دخلت الدار فسلم على زيد، إن دخلت الدار فسلم على زيد، يعني المولى يريد السلام على زيد لكن لا يريد السلام مطلقا، وإنما يريد على تقدير خاص، وإنما يريد على تقدير أن يدخل المخاطب، أن يدخل العبد في الدار. زين، ودخول الدار هذا أمر اختياري أو لا؟ الجواب نعم اختياري، هو العبد باختياره أن يدخل إلى الدار، مو مثل ذاك اللي كنا نقول إن جاءك زيد فأكرمه، لأن مجيء زيد مو بيد المخاطب، مو بيد العبد، هو بيد زيد باختيار زيد. فإذا هذا التقدير الخاص إما أن يكون اختياريا كما في إن دخلت الدار فسلم على زيد، وإما لا يكون اختياريا، إما لا يكون اختياريا كما في إن بلغت فصلي، إن بلغت فصلي. إحنا هذا محل كلامنا إخواني، إحنا قاعد نتحدث عن القيد، هذا القيد يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة. إن دخلت الدار فسلم على زيد، هذا دخول الدار قيد للمادة أو للهيئة؟ سراح نشوف. إن بلغت فصلي، هذا البلوغ اللي هو أمر غير اختياري، ليس باختيار المكلف الإنسان أن يكون بالغا أو لا. يقول إن بلغت فصلي، هذا البلوغ قيد للصلاة أو قيد لمدلول الهيئة؟ راح نشوف. فإما أن يكون اختياريا وإما لا يكون اختياريا. الأول الذي يكون اختياريا إلى حالتين، هاي الحالتين لا تعبون بس هذا وخلص، بعد ما عندنا تشقيق. الاختياري إما أن يكون داخلا في ذمة المكلف ويجب على المكلف تحصيله، بحيث يدخل في ضمن دائرة التكليف. احنا قلنا الشرط التقدير الخاص هذا أمر اختياري، أمر اختياري، لكن الأمر الاختياري مرة يكون داخل في ضمن دائرة التكليف، يقول له أنت كما يجب عليك تحصيل الجزاء يجب عليك تحصيل الشرط، فالشرط يكون داخلا في ضمن دائرة التكليف، يجب على المكلف تحصيله وإيجاده خارجه. مثل إيش مثلا؟ إن توضأت فصلي، هاي فصلي يعني يجب عليك الصلاة، بشرط شنو؟ بشرط الوضوء. زين، الوضوء هذا احنا مكلفين به او لا؟ جواب نعم، نعم، ليش تصفن شيخنا؟ ايه مكلفين به، هذا الوضوء داخل في ضمن دائرة التكليف، يجب على المكلف تحصيله، يعني ما يجوز للمكلف يأذن المؤذن يقول انا ما اصلي اليوم معذور، ليش؟ يقول لي انا ما متوضي، يقول له لا قوم توضي وصلي. الوضوء يجب عليك تحصيله، الوضوء داخل في ضمن دائرة التكليف، كما أن الصلاة داخلة في ضمن التكليف، الوضوء الشرط داخل في ضمن دائرة التكليف. إذن القيد إما أن يكون اختياريا وإما لا يكون اختياريا. غير اختياري قلنا مثل البلوغ، إذا بلغت إن بلغت فصلي. الاختياري مثل قلنا دخول الدار، إن دخلت الدار فصلي. جبنا هذا المثال العرفي حتى من نشقق نجي نجيب المثال الشرعي. هذا الشق الأول، الاختياري الذي يدخل في ضمن دائرة التكليف، شنو مثاله؟ إن توضأت فصلي، وإما لا يكون داخلا في ضمن دائرة التكليف. الاختياري مرة يكون داخل في ضمن دائرة التكليف، مرة لا يكون داخلا في ضمن دائرة التكليف، ولا يجب على المكلف تحصيله، وإنما على تقدير وجوده الشارع المقدس يطلب الطبيعة، ولو وجودا اتفاقيا، إذا وجد اتفاقا يجب عليك أن تأتي بالطبيعة، مو مثل الوضوء. الوضوء مو نقول على تقدير كونك اتفاقا ذاك اليوم كنت متوضي يجب عليك الصلاة، لا يجب عليك التحصيل. أما النحو الثاني لا، لا يدخل في دائرة التكليف. شنو مثال الشرعي؟ مثال الشرعي إن استطعت فحج، هذا الحج مطلوب، مطلوب مطلقا لو على تقدير خاص، لا مطلوب على تقدير خاص، على تقدير أن تكون مستطيعا. والاستطاعة اختيارية أو لا؟ اختيارية، يمكن أن يطلع للشغل يحصل أموال يصير مستطيع، اختيارية. زين، الاستطاعة داخلة في ضمن دائرة التكليف مثل الوضوء؟ الجواب لا، لا يجب تحصيل الاستطاعة. هم يقولون قرينا بالمناسك لا يجب تحصيل الاستطاعة، على تقدير كونك مستطيع ولو اتفاقا يجب عليك الحج، أما لا يجب أن تحصل الاستطاعة حتى تكون مستطيعا فيجب عليك الحج. ومثال آخر مثل النصاب بالنسبة إلى الزكاة، إذا بلغ مالك النصاب فزكي، هذا بلوغ النصاب هم أمر باختيار المكلف، هو باختيار أن يزرع ويحصل مثلا مزروعات حتى يبلغ النصاب، لكن بلوغ النصاب ليس أمرا واجبا. احنا خلونا بالاستطاعة، فصارت عندنا أمثلة ثلاثة، طبعا الشق الأول والشق الثاني لا كلام لنا فيه، أن لا تتعلق الإرادة بالشيء هذا لا كلام لنا فيه، أن تتعلق الإرادة في على كل تقدير هذا أيضا لا كلام لنا فيه، هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا وين؟ كلامنا بالاختياري الذي يدخل في دائرة التكليف، أنت وضأت فصلي، والاختياري الذي لا يدخل في ضمن دائرة التكليف إن استطعت فحج، وغير الاختياري إن بلغت فصلي. الشيخ الأعظم يقول في جميع تلك الحالات، هذا دليل، يقول في جميع تلك الحالات ليس لنا إرادة معلقة، ليس لنا طلب معلق، في جميع تلك الحالات الإرادة والطلب فعلي وغير مقيد بشيء حتى ينفي وجود الوجوب المشروط، ليس لنا إرادة معلقة، ليس لنا إرادة مشروطة، العاقل يريد ذلك الشيء ويحن إليه ويشتاق إليه بعد أن تصور، بعد أن تصور هذا الشيء والتفت إليه، هو يريد ذلك الشيء إرادة مطلقة من دون قيد أو شرط. نعم المراد قد يكون مشروطا، المراد مرة يكون مطلق كما في إرادة الطعام، الإرادة التي تعلقت بالطعام، هو يريد الطعام على كل تقدير، والمراد قد يكون مثلا شيئا مخصوصا، إنما يريد ذلك الشيء على تقديره. المراد يكون مشروطا، أما نفس الإرادة، الإرادة لا تكون مشروطة بشيء، هو يريد طعاما إرادة مطلقة فعلية، لكن غاية ما في الباب أن الطعام شنو؟ على تقدير خاص، على تقدير أن يكون طعاما معينا، على تقدير كون الطعام طعاما لذيذا. فإذا القيد يرجع إلى شنو؟ إلى المراد. أما نفس الإرادة، نفس الإرادة لا تكون مشروطة بشيء ولا تكون معلقة على شيء. المراد يختلف، المراد يختلف باختلاف القيود، مرة تكون القيود اختيارية، مرة تكون القيود مختيارية، الاختياري مرة يكون مطلوب التحقق من قبل المكلف، مرة يكون غير مطلوب التحقق من قبل المكلف. المراد يكون مختلفا، أما نفس الإرادة، الإرادة لا تختلف، الإرادة تتعلق بجميع تلك الأشياء بطور واحد وبنحو فارد لا تعدد لأنحاء الإرادة. الإرادة لا تختلف من مراد إلى مراد، الإرادة واحدة فعلية مطلقة على كل تقدير، وإنما المراد قد يختلف، مرة يكون مطلق، مرة يكون مقيد بقيد اختياري، مرة يكون مقيد بقيد غير اختياري، على اختلاف أنحاء الشيء المراد. وحينئذ يقول أين الوجوب المشروط؟ الشيخ الأعظم يقول لا وجود للوجوب المشروط، ليس للوجوب المشروط عين ولا أثر في طلب الموالي العرفيين. ما عندنا شيء اسمه واجب مشروط، لا في الإرادة التشريعية وطلب المولى، ولا في الإرادة التكوينية. طبعا ماكو فرق بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية في محل كلامنا، يعني مرة هو يريد يأكل، هو يروح للمطبخ يسعى لتحصيل غرضه، مرة لا، هو يأمر العبد، الأول إرادة تكوينية، الثاني إرادة تشريعية، ماكو فرق. يعني في محل كلامنا لا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. يقول الإرادة دائما فعلية، غاية ما في الباب أن المراد شنو؟ المراد قد يكون مقيدا. مرة يقول أحضر الماء، أريد الماء، مطلقا ما يقيد. مرة يقول أريد ماء باردا، شنو هاي باردا قيد للإرادة؟ الجواب لا، قيد للمراد، المراد يكون مقيدا. وبذلك لا وجود لنا يعني لا وجود عندنا في للوجوب المشروط. هذا الكلام يقول الشيخ الأعظم بعدنا ما كملنا، هذا الكلام يقول الشيخ الأعظم على التقديرين، سواء التزمنا بمقالة العدلية أو التزمنا بمقالة الأشاعرة، لا فرق بين الأمرين. شنو الأشاعرة شنو العدلية؟ تقدم علينا أكثر من مرة أن العدلية يلتزمون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يلتزمون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فالوجوب تابع لمصلحة ملزمة، والتحريم تابع لمفسدة ملزمة، لمفسدة ملزمة. الحكم فعل من أفعال الحكيم، فعل من أفعال المولى الحكيم، لا بد أن يكون معللا بغرض من الأغراض، بفائدة، وإلا إذا صدر الحكم جزافا من دون غرض ومن دون فائدة يكون عبثا، والعبث قبيح منفي عن الحكيم. هكذا التزمت العدلية. في قبال ذلك الأشاعرة قالوا بجواز أن يفعل، بإمكان أن يفعل، يأمر أو ينهى المولى من دون فائدة أو غرض، ليس بالضرورة أن يكون أمر المولى ونهيه ناشئا من مصلحة، من فائدة، من غرض، لا، يمكن أن يأمر ولو من دون غرض، فإن السعي إلى المصلحة والفائدة هذا من شأن الناقص. الإنسان الناقص الساعي إلى الكمال والرقي في مدارج الكمال، هذا يحتاج في أفعاله إلى فوائد وإلى أغراض، إنما يطلب العلم حتى يرتقي. فشنو غرضه من طلب العلم؟ أكو فائدة، أكو مصلحة تترتب على ذلك، هذا شأن منه، شأن الناقص. أما الواجب تعالى الكامل في أعلى مراتب الكمال، هذا لا يسعى لتحصيل فائدة وغرض، فلا بأس أن تكون أفعاله ليست معللة بالأغراض. هكذا التزموا، لكن هذا الكلام واضح البطلان، احنا لسنا في مقام تحقيق الصحيح في المقام، لكن هذا الكلام هو واضح البطلان. هذا الكلام إنما يتم، وأن الناقص هو الذي يسعى إلى الكمال، والكامل لا يحتاج إلى الغرض والفائدة، هذا فيما إذا كانت الفائدة تعود إلمن، تعود لنفس الواجب تعالى، نقول إيه هذا ما يناسب شأن الواجب عز اسمه. أما إذا كانت الفائدة ترجع إلى غيره، ترجع إلى الإنسان، الغرض يرجع إلى الإنسان، مثلا الشارع يوجب الصلاة لغرض، لفائدة، شنو الغرض شنو الفائدة؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، هاي الفائدة لا تعود للواجب حتى نقول هو في غنى عن تلك الفائدة، إنما تعود إلى نفس العبيد، إلى نفس المصلين. فحينئذ هذا الكلام يكون واضح البطلان. على أي حال الشيخ الأعظم يقول في دليله، هذا الكلام الذي ذكرناه يجري سواء التزمنا بمقالة العدلية أو التزمنا بمقالة الأشاعرة على كل تقدير لا وجود لنا للواجب المشروط. ليش؟ يقول لأن هذا الكلام اللي بيناه سابقا هذا مبني على قول الأشاعرة، هذا التقرير اللي بيناه للدليل هذا مبني على قول الأشاعرة. ليش؟ لأن احنا كان ترديدنا بالإحاط شنو؟ ترديدنا بالإحاط الإرادة والمراد، تارة يريد ذلك الشيء مطلقا وأخرى يريد على تقدير، ثم على تقدير هذا مرة على تقدير خصوصية اختيارية مرة غير اختيارية، كان كل الكلام بالإحاط شنو؟ بالإحاط الإرادة وبالإحاط الغرض بقطع النظر عن المصلحة. فنقدر نقرر هذا الدليل بناء على الأشاعرة بالتقرير المتقدم. أما بناء على قول العدلية نشيل الإرادة، بعد من شقق بالإحاط الإرادة والمراد، وإنما نشقق بالإحاط المصلحة. مو نقول مرة المصلحة التي تدعو إلى الطلب، مو تدعو إلى الطلب، لأن عندنا مصلحة هي التي أوجدت الحكم الشرعي الوجوب. نقول المصلحة تارة تكون موجودة في الشيء مطلقا وأخرى تكون موجودة في الشيء على تقدير دون آخر، على تقدير خاص، ثم الخصوصية المأخوذة في التقدير الخاص تارة تكون اختيارية وأخرى لا تكون اختيارية. هذا ليش نقوله؟ ليش الشيخ الأعظم يقول ذلك؟ الشيخ الأعظم أشكل عليه، أشكل عليه بأن هذا كلامك مبني على قول العدلية، أما إذا التزمنا بمقالة الأشاعرة هذا الكلام لا يتم. الجواب يقول لا، هذا الكلام ليس مبنيا على قول العدلية، إنما يأتي على القولين، مرة نشقق بالإحاط الإرادة، ولذلك إحنا بينا بالإحاط الإرادة حتى ينسجم مع قول الأشاعرة، حتى يندفع هذا الإشكال. مرة نشقق بالإحاط الإرادة والغرض، ليش؟ لأن إحنا قلنا الأشاعرة لا يقولون بالمصلحة، فما المفروض نجيب ذكر للمصلحة؟ لأن هم ينكرون وجود المصلحة التي ينشأ من خلال الحكم الشرعي. وأما إذا التزمنا بمسلك العدلية فنفس التشقيق نذكره ونفس النتيجة نحصل عليها، لكن بالإحاط المصلحة، وأن الفعل المحقق للمصلحة ترى يكون مطلقا وأخرى يكون على تقدير مقصود، لكن النتيجة هي النتيجة، وأن لا وجود للواجب المشروط. هذا الدليل الثاني للشيخ الأعظم. قال وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، هاي الدعوة الثانية للشيخ الأعظم اللي سميناها دعوة إيجابية، وأن القيد لابد أن يرجع إلى المادة. يقول وأما لزوم كونه، كون منه؟ كون الشرط، بل كون الشرط. وأما لزوم كون الشرط من قيود المادة لبين، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به، إما أن يتعلق طلب العاقل به بالشيء أو لا يتعلق به طلب هو أصلا. لا كلام لنا على الثاني، لا كلام على الثاني. ليش؟ إحنا قاعد نتحدث عن طلب وعن وجوب وعن تقسيمات الواجب، أما إذا ما عندنا طلب فلا وجوب ولا واجب أصلا، هذا يكون من قبيل السالب الانتفاء الموضوع. وعلى الأول إذا تعلق طلب العاقل بالشيء فإما أن يكون ذلك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف أطواره وعلى اختلاف أحواله على اختلاف طوارئه، هذا أيضا لا كلام لنا فيه، لأن هذا إذا كان كذلك هذا يكون هو الواجب المطلق اللي لا كلام في إمكانه على القولين، هذا أيضا يكون خارجا عن محل الكلام، كما لو أراد الطعام مطلقا من دون قيد أو شرط. يقول أحضر الطعام، أطلب الطعام، أريد طعاما أو على تقدير خاص، فإما أن يكون ذلك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف أطواره أو يكون ذلك شيء موردا لطلبه على تقدير خاص، هي على تقدير خاص معطوفة عليه على مطلقا، إما أن يكون موردا لطلبه وأمره مطلقا، وإما أن يكون موردا لطلبه وأمره على تقدير خاص. ثم ذلك التقدير الخاص بناء على الثاني، ذلك التقدير الخاص تارة يكون من الأمور الاختيارية. شنو من الأمور الاختيارية؟ راح نذكر شق تشقيق فراح يجي الحديث عنه. احنا مثلنا لأولا بأن دخلت الدار فسلم على زيد، وأخرى لا يكون كذلك، لا يكون من الأمور الاختيارية. زين، شنو مثال ما لا يكون من الأمور الاختيارية؟ البلوغ، أحسنتم. إن بلغت فصلي، هذا إن بلغت فصلي هذا شرط، وفصلي هي أو مادة، نريد نشوف القيد لمن يرجع للهيئة للمادة. وأخرى لا يكون كذلك. وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف. شنو موردا للتكليف ويجب تحصيله؟ أنت توضأت فصلي. وقد لا يكون كذلك. أخواني، لن نقول الوضوء، ولا نقول البلوغ، ولا نقول الاستطاعة. هذا التمثيل بشوية مسامحة، احنا قاعد نتحدث عن شرط ومشروط وجزاء مركب من مادة وهيئة. فنقول شنو مثاله؟ شنو مثاله؟ أحسنتم، أنت وضعت فصلي. ذاك شنو مثال السابق؟ إن بلغت فصلي. هذا اللي راح يجي شنو مثاله؟ إن استطعت، يتذكر الشيخ. وقد لا يكون كذلك، لا يكون مأخوذا على نحو يكون موردا للتكليف، يعني لا يجب تحصيله، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به. بمعنى أن اختلاف متعلق الطلب، وأن متعلق الطلب هو الشيء مطلقا أو على تقدير مخصوص، اختياري غير اختياري، مورد للتكليف مو مورد للتكليف، هذا الاختلاف كله على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به. ركز على شنو المصنف هنا، على الغرض، على الغرض. الغرض مو مقصود المصلحة، لا، الغرض مقصود غرض العاقل الطالب. قاعد يقول على اختلاف الأغراض، يعني أغراض الآمر الداعية إلى طلبه والأمر به، هذا ينسجم مع منه؟ ينسجم مع الأشاعر، اللي لابد أن يكون غرض طبعا للعاقل حتى يطلب، يكون عنده غرض، مو قضية مصلحة ومفسدة، لا، يكون عنده غرض. قد يكون الغرض شنو؟ شخصية. قد يكون الغرض كيدية، يقول له أحضر الطعام حتى أشوف جاري اللي ما عنده طعام، أشوف أنا عندي ألذ أنواع الطعام، هذا غرض شخصي مو مصلحة ولا مفسدة. فالمصنف، رجاء التفتوا أخواني، المصنف قاعد يقرر الدليل على نظر الأشاعرة حتى ليه قدام يدفع الإشكال، لأن يعني الإشكال قالوا له هذا كلامك مبني على وجود مصلحة ومفسدة، هذا بناء على العدلية. يقول لا، أنا مو يم المصلحة والمفسدة، أنا قاعد أتحدث عن أغراض، وقد تكون الأغراض أغراض شخصية ترتبط بنفس الآمر. ثم بعد ذلك يقول من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد اللي قاله العدلية، والقول بعدم التبعية، بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ولا يخفى ما فيه. هذا الكلام شنو؟ رجع المصنف كأنما يؤكد على قول شنو؟ على قول نسب لشيخنا العلامة. أولا يقول نسب، ثانيا يقول هذا الكلام، ترى هذا الكلام جبناه من المرزا أبو القاسم النوري الكلنتري الطهران، اللي قلنا هو مقرر بحث الشيخ الأعظم، كاتب تقريراته مطارح الأنظار، يقول هذا حسب ما موجود في الكتاب، اللي قد لا يلتزم به الشيخ الأنصاري، لكن على أي حال هذا لا يخفى ما فيه. الآن صار وقت أن نقرأ عبارته بعد أن قال موافق، أمس قلنا ما عندنا وقت نقرأ عبارته. ذكر في مطارح الأنظار في الجزء الأول صفحة 267، قال ولا يعقل ولا يعقل أن يكون هذا الدليل الأول، الدعوة دليل الدعوة الأولى. يقول ولا يعقل أن يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب، فإن تقييد الطلب حقيقة لا معنى له، إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده. هذا الدليل الأول اللي قال هو جزء حقيقي ما به إطلاق حتى يصلح للتقييد، تقييد بالزمان أو نحوه، فكلما لا يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل على الهيئة فهو على التحقيق راجع إلى نفس المادة. تقريبا المصنف هم يعني مقتضى الأمانة تقريبا نقل تقريبا قريب من ألفاظ هاي العبارة الأخيرة، قال فهو على التحقيق راجع إلى نفس المادة. شوفوا ايش قال بالبداية، قال ولا يعقل أن يكون القيد الزماني، ثم أجل بعدين قال بقيد بالزمان أو نحوه. ليش قاعد يركز على الزمان والزماني؟ لأن هذا الكلام، شوفوا إخواني، هذا الكلام إنما ذكر الشيخ الأعظم في أي موضع ذكره؟ ذكر الشيخ الأعظم فيما يسمى بالمقدمات المفوتة، وأن شلون الاغتسال يكون واجبا للمجنب اللي يريد يصوم، كيف يكون الاغتسال واجبا بالوجوب المقدمي الغيري قبل وجوب المقدمة بالوجوب النفسي قبل وجوب الصوم. هاي مشكلة المقدمات المفوتة، المشكلة العويصة بتعبير الشيخ الأعظم اللي ذكر محاولات عدة لحلها. أول المحاولين لحل المعضلة يعني غير الشيخ صاحب الفصول، يعني الشيخ الأنصاري، يعني اللي ذكرت أول محاولات الشيخ الأنصاري يعني ذكرت بالأصول المضافة. شلون؟ قال ما عندنا واجب مشروط، فكل الواجبات شنو؟ فعلية مطلقة، فيقول الصوم واجب من الليل، أما طلوع الفجر هذا قيد علمه، قيد للمادة، قيد للصوم، قيد للواجب، مو قيد للوجوب. فمن الطبيعي إذا كان الصوم من الليل أن يترشح الوجوب على الاغتسال على القاعدة. هذا هنا ذكره، لذلك هو قاعد يركز الآن على شنو؟ على الزمان وعلى الزماني حتى يحل مشكلة المقدمات المفوتة. زين، بل التحقيق هذا يعني الآن يقول بل التحقيق هذا الدليل الثاني، يقول بل التحقيق إن ذلك غير مبني على مذهب العدلية. هذا اللي قاعد يشير إلى الجواب، يقول هذا ترى مو مبني فقط على قول العدلية، لا حتى يجري على الأشاعرة اللي قال الآن المصنف من غير فرق بين الأشاعرة والعدلية. يقول بل التحقيق أن ذلك غير مبني على مذهب العدلية، إذ على القول بانتفاء المصلحة والمفسدة أيضا يتم ما ذكرنا، فإن العاقل إذا توجه جاب هذا الدليل الثاني. يقول فإن العاقل إذا توجه إلى أمر والتفت إليه، نفس ألفاظ المصنف حافظ عليها، فإما أن يتعلق طلبه بذلك الشيء أو لا يتعلق طلبه به، لا كلام على الثاني وعلى الأول، فإما أن يكون ذلك قاعد أقرأ بالمطارح مو بناكم بالكفاية، إذا توجه إلى أمر أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني وعلى الأول، فإما أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف أطواره أو على تقدير خاص، وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية، كما في قولك إن دخلت الدار فافعل كذا، فيبدو أن جايب المثال من المطارح. وصلى الله على محمد وآل محمد.